السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، لا زال درسنا في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل. نسمع أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم ونربط بها الحكم والأحكام، ونعرف كيف نحج وماذا نعمل في حجنا وماذا نجتنب في حجنا من خلال صحيح حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولا زلنا في باب الإحرام وما يتعلق به، وقد فرغنا مما يتعلق بالطيب قبل الإحرام والطيب أثناء الإحرام والطيب بعد التحلل الأول، ونقرأ اليوم من حيث وقفنا البارحة. فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث فيه بيان محظور من محظورات الإحرام، حيث روى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم. وهذا نفي يراد به النهي، وهو أبلغ في التحريم من صيغة النهي المجردة. ولا ينكح، أي لا يكون وليا للمرأة، ولا يخطب، فهو ممنوع من النكاح ومن مقدمات النكاح. فالمحرم محرم عليه الجماع، ومحرم عليه أن يبتدئ النكاح، وعلى هذا جمهور العلماء أنه يحرم على المحرم أن يتزوج، ويحرم عليه أن يزوج. فإن وقع النكاح حال الإحرام فإن النكاح باطل. وقد روى مالك في الموطأ والدارقطني في سننه بإسناد صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرق بين رجل وامرأة تزوجها وهو محرم، و الجمهور هنا يقولون النهي عن النكاح خلال وصف ملازم، فيدل على فساد العقد. وذهب بعض الفقهاء إلى أن المحرم له أن يتزوج، واحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قالوا فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فالنكاح جائز وصحيح، إلا أن الجمهور أجابوا عن هذا الاستدلال بأن حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه في النهي صحيح لا اختلاف فيه، أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم فمختلف فيه، فالصحابة الذين رووا نكاح النبي صلى زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة رووا أنه تزوجها وهو حلال، كل الذين رووا قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة نصوا على أنه تزوجها وهو حلال إلا ابن عباس، ورواية الأكثرين مقدمة، لا سيما وأن منهم ميمونة صاحبة القصة، فإنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، ومنهم أبو رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قيل إنه كان الرسول بينهما في العقد، ويزيد بن الأصم وميمونة خالته كما أنها خالة ابن عباس رضي الله عن الجميع، فإذا كان ذلك كذلك فإن هذا يدل على ترجيح رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وأما رواية ابن عباس رضي الله عنهما فقد قال بعض أهل العلم إن ابن عباس رضي الله عنهما وهم في الزمن، وقال بعض أهل العلم إن مقصوده تزوجها وهو محرم أي في الحرم وليس في الإحرام. الشاهد أن رواية الأكثرين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وحديث عثمان رضي الله عنه في النهي حديث صحيح لا مدفع له. ولا يخطب من باب نصر ينصر، خطب يخطب، وهو هذا الفعل يقال في خطبة النكاح ويقال في الخطبة. وهذا الحديث دليل على أنه يحرم على المحرم أن يخطب المرأة ليتزوجها، وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن الخطبة مكروهة، أعني للمحرم، وليست محرمة، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمها، والذين ذكروا أنها مكروهة قالوا بالإجماع، لكن الحقيقة أنهم وهموا في الإجماع، فالإجماع لم يكن على الحكم، وإنما كان على أنه لو خطب المرأة حال إحرامه وعقد عليها بعد الإحرام أن النكاح صحيح. لو خطب امرأة حال الإحرام ولكن العقد وقع بعد الإحرام أجمع العلماء على أن النكاح
صحيح. لماذا؟ لأن الخطبة لا مدخل لها في صحة العقد أو فساده، هي قبل العقد لا أثر لها، ولهذا أجمعوا على أنها لو وقعت في الإحرام ووقع العقد بعد الإحرام أن النكاح صحيح. أما الحكم فنعم، ذهب كثير من العلماء إلى أنه يكره للمحرم أن يخطب امرأة، وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين النكاح والخطبة في حديث واحد، ولا دليل يصرف النهي أو النفي في الخطبة عن التحريم إلى الكراهة. طيب، ولا يخطب، قلت لكم يا إخوة إنه بهذه الصيغة يطلق على خطبة المرأة ويطلق على الخطبة كخطبة الجمعة. ولهذا ابن حزم رحمه الله قال يحرم على المحرم أن يخطب خطبة النكاح. تعرفون أنه من السنة في عقد النكاح أن تخطب خطبة الحاجة، هذه سنة. ابن حزم رحمه الله قال يحرم على المحرم أن يخطب خطبة النكاح، خطبة الحاجة حال العقد، بمعنى أنه لا يكون باللسان الدارج مأذونا في العقد، يعني الذي يتولى العقد المحرم لا يكون مأذونا، لأن الذي يخطب خطبة النكاح أو خطبة الحاجة في النكاح هو المأذون. وإن كان جمهور أهل العلم قالوا إن هذا النهي عن الخطبة وليس عن الخطبة، وعليه فلا دليل يدل على تحريم أن يكون مأذونا إلا إذا قلنا إنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينكح، فيدخل في هذا الولي ويدخل في هذا المأذون. لكن كثيرا من العلماء يرجحون أنه لا دليل في الحديث على تحريم أن يكون مأذونا يعقد النكاح، وإنما الذي في الحديث النهي عن أن ينكح بنفسه أو يكون وليا منكحا أو يخطب امرأة حال إحرامه. نعم.
قال رحمة الله عليه: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه.
نعم، المحرم يحرم عليه صيد البر، فيحرم عليه أن يصطاده ما دام محرما. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي حال إحرامكم. وقد أجمع العلماء على أن المحرم يحرم عليه أن يصيد بنفسه وأن يفعل الصيد، وأيضا أنه يحرم عليه أن يأكل ما صاده، وأنه يحرم عليه أن يأكل ما صاده، وأنه يحرم عليه أن يأكل ما صاده محرم آخر، ما صاده محرم آخر. واختلف العلماء في صيد الحلال الصيد، هل للمحرم أن يأكل هذا الصيد؟ يعني نحن نعرف يا إخوة أن الصيد حلال لغير المحرم، حلال غير محرم صاد ظبيا، هذا الظبي حلال أو حرام؟ حلال. هل يجوز للمحرم أن يأكل من هذا الصيد الذي صاده الحلال؟ هذا هو الذي أورد الحافظ له هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج حاجا وصرف نفرا من أصحابه وقال: خذوا ساحل البحر حتى تلقوني، أي من الطريق الآخر من المدينة، والطريق الآخر من المدينة ميقاته الجحفة، الذي يأخذ طريق ذي الحليفة ميقاته ذو الحليفة، والذي يأخذ الطريق الآخر من المدينة ميقاته الجحفة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرف نفرا من أصحابه وقال: خذوا ساحل البحر حتى تلقوني، فأخذوا ساحل البحر. فلما قضوا المراد الذي أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم وتوجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا إلا أبا قتادة، لم يحرم وساروا. فبينما هم يسيرون رأوا حمرا وحشية، وفي رواية حمارا وحشية، وتمنوا أن يراها أبو قتادة لأنه غير محرم، لكنهم لم يشيروا إليه ولم يأمروه، فضحكوا، ضحك بعضهم إلى بعض. تعرفون يا إخوة أكل اللحم في زمن الصحابة رضوان الله عليهم قليل، نبينا صلى الله عليه وسلم كان يمر به الشهر والشهران ولم توقد في بيته نار، كان طعامه الماء والتمر، يمر عليه الشهر كاملا لا يأكل إلا التمر ويشرب الماء، والشهران لا يأكل إلا التمر ويشرب الماء صلى الله عليه وسلم، فاللحم قليل. فلما رأوا حمر الوحش ترتع وهم محرمون ضحك بعضهم إلى بعض، كأنهم يقولون يعني سبحان الله الآن نحن ممنوعون من الصيد وهو بين أيدينا. فالتفت أبو قتادة فرأى الحمر فركب فرسه فسقط سهمه، سقط صوته، فقال: أعينوني. قالوا: لا نعينك عليه بشيء. حتى الصوت أبوا أن يعطوه الصوت لأنهم محرمون. فحمل أبو قتادة رضي الله عنه على الحمر فعقر أتانا أنثى، عقرها وصادها، فأتى بها إليهم فأكلوا منها، وفي رواية أكل بعضهم وأمسك بعضهم، ثم قالوا: أكلنا لحما ونحن محرمون، يعني أكلنا لحم صيد ونحن محرمون. فحملوا ما بقي من لحم الأتان معهم. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إنا كنا أحرمنا، وكان أبو قتادة لم يحرم، فقصوا القصة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: هل منكم أحد أمره؟ قالوا لا. هل منكم أحد أشار إليه؟ قالوا لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: هل معكم شيء منها؟ هل معكم شيء منها؟ قالوا: نعم، رجلها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها حتى تعرقها، يعني لم يبق منها إلا العظم، أكلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وكل هذا في الصحيحين، كل هذا في الصحيحين. فهذا يدل على أن المحرم إذا أمر الحلال بالصيد لا يجوز له أن يأكل هذا الصيد، أو أشار إلى الحلال بالصيد. قالوا: ولو بعينه، ولو بعينه، لو أشار إشارة كذا بعينه، يعني الصيد، أنه يحرم عليه أن يأكل هذا الصيد. أو أعانه، قالوا: ولو بإسراج فرسه، لو أسرج له الفرس من أجل أن يذهب ليصيد يحرم عليه أن يأكل الصيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم، فدل ذلك على أنه مؤثر في الحكم. لو لم يكن مؤثرا في الحكم لكان السؤال لغوا، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللغو. كما أنه دل على أن المحرم يأكل الصيد الذي صاده الحلال إذا لم يأمره أو يشر إليه أو يعينه عليه، لكن هذه الدلالة أشكل عليها حديث الصعب ابن جثامة، ولذلك أورده الحافظ بعده فقال: نعم شيخ.
قال يرحمه الله: وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه.
نعم، هذا حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالأبواء، منطقة بين المدينة ومكة، أو بودان، منطقة أخرى قريبة منها، فأهدى إليه الصعب حمارا وحشيا كان قد صاده. وفي رواية رجل حمار وحشي، أهدى له رجل حمار وحشي، وهذه عند مسلم. وفي رواية أهدى له عجوز حمار وحشي، وهذه أيضا عند مسلم في الصحيح. وفي رواية أهدى له شق حمار وحشي، يعني نصف حمار وحشي، فرده عليه ولم يقبله، فتغير وجه الصعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد هديته. فلما رأى تغير وجهه قال صلى الله عليه وسلم وهو الرفيق بأصحابه الرحيم بالمؤمنين معتذرا: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. الذي منعنا من أن نقبل هديتك أنا محرمون. وجاء في رواية ولا نأكل الصيد. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا محرمون لقبلناه منك. وفي هذا يا إخوة استحباب الاعتذار إذا صدر من المسلم ما يخشى أن يؤثر في قلب أخيه. إذا صدر من المسلم ما يخشى أن يؤثر في قلب أخيه فإنه يستحب من السنة أن يعتذر له. واعدت صديقك أو أخاك يوما فتخلفت، من السنة أن تقول له والله أنا تخلفت من أجل كذا. في يوم من الأيام أوقفت سيارتك أمام باب جارك، معك مريض ما وجدت مكانا إلا هذا المكان، أوقفت السيارة لقيته في المسجد عند الصلاة، تقول والله يا جاري أعتذر منك، أوقفت السيارة أمام بابك، كان معي مريض وما وجدنا مكانا قريبا من البيت فاضطررنا، سامحنا. وهكذا يا إخوة المؤمن يحرص على قلب أخيه المؤمن، لا يريد أن يقع في قلب أخيه المؤمن شيء، فإذا وقع شيء وخشي يعتذر. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تغيرا في وجه الصعب رضي الله عنه اعتذر له. طيب هنا نلحظ يا إخوة أن الحديث يدل على أن المحرم لا يأكل الصيد الذي صاده الحلال، لأن الصعب كان حلالا وصاد حمارا وحشيا وأهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرده النبي صلى الله عليه وسلم وبين علة الرد وهي أنه محرم صلى الله عليه وسلم. إذن تعارض الحديثان، حديث أبي قتادة رضي الله عنه فيه دلالة على أنه يجوز للمحرم أن يأكل الصيد الذي صاده الحلال، والنبي صلى الله عليه وسلم دل على الجواز بقوله وفعله. وحديث الصعب يدل على أنه يحرم على المحرم أن يأكل الصيد الذي صاده الحلال، تعارضا. فهنا قال بعض أهل العلم يحرم على المحرم أن يأكل الصيد الذي صاده الحلال، يحرم على المحرم أن يأكل الصيد الذي صاده الحلال. ما وجه قولهم؟ وجه قولهم أنه تعارض حاضر ومبيح، تعارض محرم وهو حديث الصعب، ومبيح وهو حديث أبي قتادة. وإذا تعارض المحرم والمبيح قدم المحرم، لأن عناية الشرع بدرء المفاسد أعظم من عنايته بجلب المصالح. فقالوا عندنا حديث يدل على الجواز لا يزيد على الجواز، لا يكون مستحبا وإنما على الإباحة، وعندنا حديث يدل على التحريم، فتعارض حديث محرم مع حديث مبيح. وإذا تعارض المحرم مع المبيح قدمنا المحرم، وهذا وجه قولهم. وقال بعض أهل العلم الجمع أولى من الترجيح، فلا يلجأ للترجيح إلا عند عدم الجمع، والجمع هنا ممكن. كيف؟ قال بعض أهل العلم حديث أبي قتادة في الصيد الذي قتله الحلال، عقره وانتهى وجاء به إلى المحرم لحما، فهنا ماذا سيفعل المحرم؟ سيأكل فقط، لن يفعل شيئا في الصيد، يطبخه ويأكله أو كان مطبوخا. وحديث الصعب إذا جاء الحلال بالصيد حيا، إذا جاء الحلال بالصيد حيا، لأن المحرم إذا أخذه ماذا سيفعل؟ سيذبحه، فيكون شارك في فعل في الصيد وهو محرم عليه الصيد. وهذا هو الذي فهمه البخاري، فهم أن الصيد في حديث الصعب كان حيا. وهذا جمع حسن لولا ما جاء في رواية مسلم رجل حمار، هذا يدل على أنه ليس حيا، عجز حمار، شق حمار، فلولا هذه الروايات لكان هذا الجمع أحسن ما قيل، لكن أشكلت عليه هذه الروايات. وإن كان بعض شراح الحديث حاول أن يخرجها لكنه تأويل والله أعلم. وقال بعض أهل العلم نجمع بينهما بأن الصيد في حديث أبي قتادة لم يكن من أجل المحرمين، وإنما صاد من أجل نفسه ثم أهدى إليهم. وأما حديث الصعب فالصعب لما سمع بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرمه فصاد من أجله وأهداه إليه، فرده النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا الحلال إذا صاد الصيد لنفسه ثم أهداه للمحرم يجوز للمحرم أن يأكله، أما إذا صاده من أجل المحرم فإنه يحرم على المحرم أن يأكله. وفي هذا جمع بين الحديثين وهو جمع حسن. فهذا في الحقيقة وإن لم يرد التصريح بكونه صاده من أجله في حديث الصعب إلا أنه وجه حسن للجمع بين الحديثين. ويتأيد هذا الجمع بما روى أبو داود والترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه حال إحرامكم أو يصد لكم، أي يصيده حلال لأجلكم. وهذا الحديث قال فيه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله حسن وله شواهد، حسن وله شواهد، إلا أن أكثر أهل الصنعة ضعفوه وهو ضعيف وفيه انقطاع والله أعلم. ويشهد له أيضا ما صح عن عثمان رضي الله عنه أن واليه على الطائف أهدى له صيدا فلم يأكل منه وقال لأصحابه كلوا، قالوا فما شأنك؟ كيف ما تأكل وتقول لنا كلوا؟ قال إني لست كهيئتكم، إنه صيد من أجلي، إنه صيد من أجلي، فلم يأكله لأنه صيد من أجله، وأمرهم وهم محرمون بالأكل لأنه لم يصد من أجلهم. وهذا عندي والله أعلم أرجح الأقوال. أن ما صاده الحلال إن كان صاده لنفسه فيجوز للمحرم أن يأكل منه، وما صاده الحلال من أجل المحرم فلا يجوز له أن يأكل منه. لكن إذا ترددت النفس في المسألة فليترك لا يأكل، نحن لا نقول حرام عليه إذا لم يصد من أجله، لكن إذا كان النفس فيها شيء فليتركه. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها الفقيهة الصديقة تنبهت لهذا فقالت إنما هي أيام، فما حاك في نفسك فاترك، يعني كم يوم ستكون محرما، إنما هي أيام، فما حاك في نفسك من الصيد فاتركه فإنه لا يضرك. وهذا من فقهها رضي الله عنها وأرضاها. طيب، بقي مسألتان. إذا قلنا بهذا القول والذي قلنا إنه راجح والحلال صاد الصيد من أجل محرم واحد، فهل يحرم على بقية المحرمين؟ واضح يا إخوة؟ نحن 10 محرمون في الطريق، رجل حلال من أهل المنطقة صاد الصيد من أجلي أنا لا من أجلكم أنتم بقية 10، قلنا على هذا القول الراجح يحرم علي أنا أن آكل من هذا الصيد، لكن هل يحرم عليكم أنتم؟ محل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال لا يحرم، قالوا لأن الصفة المحرمة ليست موجودة فيهم فإنه لم يصد من أجلهم، ولأثر عثمان رضي الله عنه. وقال بعض أهل العلم بل يحرم عليهم، وذكروا في هذا أثرا عن علي رضي الله عنه أنه امتنع ومن معه من أكل الصيد لما صيد من أجلهم ولما صيد من أجله وهم محرمون. والمسألة اجتهادية ولا يقال بالتحريم إلا بدليل صحيح صريح، ولا يظهر لي دليل في تحريم أكل من لم يصد له الصيد من الصيد الذي صيد لأجل محرم آخر. بقيت مسألة أخرى، نحن الآن تكلمنا عن الحلال إذا صاد الصيد، هل للمحرم أن يأكل منه؟ طيب المحرم إذا صاد الصيد هل للحلال أن يأكل منه؟ نحن قلنا باتفاق العلماء المحرم لا يجوز له أن يأكل منه. طيب الحلال، أعطيكم الصورة، محرمون يسيرون في الطريق فرأوا ظبيا فقام محرم منهم وصاد الظبي ثم تركوه، وأنا في المنطقة ورأيتهم قد صادوا الظبي والظبي صيد أمامي وأنا حلال، هل يجوز لي أن آكل منه؟ قال جمهور أهل العلم لا يجوز، بل هو ميتة. قالوا هذا الصيد ميتة فلا يجوز للحلال أن يأكل منه. وقال بعض أهل العلم يجوز له أن يأكل منه لأن الصفة المانعة ليست متحققة فيه فهو حلال، لكن الجمهور قالوا إن هذا الصيد حرم لحق الله فلا يجوز للحلال أن يأكله بل هو ميت. وهذا أرجح إن شاء الله والله أعلم، أنه لا يجوز لأحد أن يأكل الصيد الذي صاده المحرم لأن الله نهى عن هذا الصيد، يعني نهى عن الفعل. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فهذا الفعل حرام فأثره حرام، وهو هذا الصيد المصيد، فلا يجوز للحلال أن يأكل من الصيد الذي صاده المحرم. نعم.
قال رحمة الله عليه: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه.
نعم، تقدم معنا يا إخوة أنه يحرم على المحرم أن يقتل الصيد، يحرم على المحرم أن يقتل الصيد، أن يصيد، ويحل له أن ينحر الإبل ويذبح البقر والغنم. بقي هل له أن يقتل الدواب المؤذية؟ هل للمحرم أن يقتل الذبابة؟ محرم وضع طعامه وأخذ الذباب يطير على طعامه، هل له أن يقتل الذباب؟ محرم جاء البعوض في الليل في مزدلفة مثلا وآذاه، هل له أن يقتله؟ محرم رأى حية والحية مؤذية بطبعها، هل له أن يقتلها؟ من أجل هذا أورد الحافظ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. والحديث متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام. انتبهوا، يعني اللفظ الذي أورده الحافظ في الحل والحرم، حرم المكان، واللفظ الذي ذكرناه في رواية مسلم في الحرم والإحرام، يعني يجوز للمحرم أن يقتلهن. وفي الصحيحين: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، وهذا نص على المحرم، وهذا في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا: خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن، خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن. لماذا أوردت هذه الرواية يا إخوة؟ لأنها مطلقة، ليست مقيدة لا بحرم ولا إحرام في أي مكان. خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن. فتحصل عندنا يا إخوة من الروايات الصحيحة جواز قتل هؤلاء الخمس على الإطلاق، يعني يجوز أن تقتلهن في اليمن، في السودان، في نيجيريا، في غينيا، في الصين، في إندونيسيا، في ماليزيا، على الإطلاق. وجواز قتلهن حال الإحرام، سواء كنت في الحرم أو لم تكن في الحرم، أحرمت من ذي الحليفة ثم رأيت حية يجوز أن تقتلها. وجواز قتلهن في الحرم، فيجوز أن يقتلن في حرم المدينة ويجوز أن يقتلن في حرم مكة، كل هذا ثبت في الصحيحين. وهذه الخمس التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد لم تختلف رواية البخاري أنهن الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، جميع روايات البخاري ذكرت هذه الخمس. أما في مسلم فقد ذكرت هذه الخمس في رواية، وفي رواية قال الغراب الأبقع بدل الغراب مطلقا، وزاد مسلم في رواية سادسة وهي الحية، فروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدي والغراب والحية، زاد فائدة أخرى قال وفي الصلاة أيضا، وفي الصلاة أيضا زادنا فائدة أنه يجوز للمصلي أن يقتل هذه الدواب وهو يصلي ولا يضر هذا صلاته. حركة المصلي يا إخوة من أجل الحاجة لا تضر الصلاة ولو كثرت، وإذا كانت الحاجة لدفع أذى فهو من باب أولى. وبهذا نعرف خطأ بعض المصلين الذي يرن هاتفه بالموسيقى وربما الغناء والناس تصلي وهو يتورع أن يحرك يده ليطفئ هذا الجهاز، ولربما أعاد المتصل الاتصال مرة ومرتين وهذا متورع من أن يحرك يده ويؤذي المؤمنين. يتحرك ولا حرج. ونعرف أيضا خطأ بعض المصلين الذي يخالف في الصف، فإذا حركته لو تحركت السارية لتحرك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لينوا في أيدي إخوانكم، هذه حركة من أجل مصلحة الصلاة لا تضر. المهم أنه في رواية مسلم هذه زادنا فائدتين، جعلها ستا وجاء فيها وفي الصلاة أيضا، فيجوز قتلهن في الصلاة. الدواب يا إخوة أصلها كل ما يدب على الأرض ماشيا أو زاحفا أو طائرا، كلها تسمى دوابا، وهذا الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فإنه قال خمس من الدواب، وذكر العقرب وهي تمشي على أرجل، وذكر الغراب وهو يطير، والحدأة وهي تطير، وذكر الكلب العقور وهو يمشي، وذكر الحية وهي تزحف. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل المعنى الأصلي للدابة، كلهن فاسق. الفسق في اللغة هو الخروج، ومنه يسمى العاصي فاسقا، العاصي الذي يعصي الله يسمى فاسقا لأنه خرج من طاعة الله التي خلق من أجلها إلى معصية الله. طيب، هؤلاء الدواب فواسق لأنهن خرجن لكن خرجنا عن ماذا؟ ما الذي خرجت عنه هذه الدواب؟ قال بعض العلماء لخروجها بالإيذاء عن طريق معظم الدواب التي لا تؤذي. قالوا معظم الدواب لا تؤذي، لكن هذه الدواب خرجت عن طبيعة الدواب بأنها مؤذية، وقال بعض أهل العلم هن فواسق، لأن الحيوانات مؤمنة في الحرم إلا هذه، خرجنا من الأمان. الحيوانات يا إخوة مؤمنة في الحرم، لكن هذه الخمس خرجت من هذا الأمان، فهن فواسق أي خارجات عن حكم الأمان في الحرم. وقال بعض أهل العلم بل هن يخرجن للإيذاء، فالإيذاء فيهن طبع يسعين إليه، يعني ما تنتظر الواحدة منهن حتى يأتيها أحد، بل من طبيعتها أنها تسعى للأذى. العقرب تمشي حتى تجد يدا تلسع اليد، الحية كذلك، الكلب العقور وسنفسره إن شاء الله كذلك، فهي تخرج للإيذاء. الغراب طائر معروف أسود اللون قبيح الصوت، وكانت العرب تتشاءم به، وكان بعضهم يدعي أنه يفسر صوت الغراب، فإذا نعق الغراب قال نعى لكم فلانا أو نحو هذا. ولا زال بعض المسلمين على هذه الطريقة الرديئة يتشاءمون بالغراب، أحدهم يريد أن يسافر فإذا رأى الغراب قال لا نؤجل إن شاء الله مرة أخرى، ما رده إلا الغراب وإن لم يصرح. وبعض أهلنا في البوادي عموما في بوادي المسلمين لا زالوا حتى الآن يزعمون أنهم يفسرون صوت الغراب، ويأتي في المجلس ويقول الغراب اليوم قال كذا، نعى لكم كذا، أو سيقع كذا، أو نحو ذلك. وبعض المسلمين اليوم يتشاءم بوجوه الناس، بعض الناس الله المستعان إذا وقع له حادث في أثناء النهار قال أنا اليوم تصبحت بوجه من، وبعضهم يقول فلان وجهه وجه الغراب، يعني أنه شؤم. وقد أبطل الإسلام الشؤم والطيرة وجعلها شركا، ولا يجوز للمسلم أن يتشاءم، بل هذا من أفعال المشركين وهو شرك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، الكلمة الطيبة، تذهب للاختبار فتسمع رجلا ينادي صديقه يا موفق فتطيب النفس بهذه الكلمة، هذا طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، ولكنه نهى عن التشاؤم والطيرة. وللأسف أن بعض أهلنا من المسلمين في بلدان المسلمين لا زال فيهم كثير من أفعال المشركين أو فيهم شرك أكبر. إذا تزوج رجل وبقي لسنة أو سنتين أو ثلاث سنين ما أنجب، قال روح لسيدي فلان، هذا سيدي فلان تربة طيبة، هذا إذا كان ميتا. إذا ذهبتم هناك ترزقون، وإذا كان حيا قالوا اذهب للشيخ مولانا، هذا الشيخ يمكن ما يصلي. والله رأيت رجلا في بلد من بلدان المسلمين لا أظنه اغتسل في حياته، منتن على رأسه إحرام يحمل من الوسخ ما لا يحمله بعير. ثم وجدت المسلمين مساكين يقبلون يده الشيخ، هذا الشيخ أخذها بالوراثة، والده يزعمون أنه ولي وجده ولي وهذا ولي، هذا كيف ولي وهو والله ما يغتسل؟ قالوا لا اذهب للشيخ، الشيخ يعقد لك حجاب ترزق بالولد. وقد يصادف قدر الله ابتلاء للمؤمنين فتحمل المرأة، كانت ستحمل ولو لم يذهب لكنه ابتلاء. ومن أعجب ما سمعت في أحد بلدان المسلمين، قالوا إن الناس يذهبون ببناتهم وزوجاتهم إلى الشيخ، والشيخ يشترط تدخل عليه وحدها ليباركها الشيخ تحل البركة. سبحان الله، أين الغيرة على الأعراض؟ فضلا عن التوحيد، أين الغيرة على الأعراض؟ والله أحدثني الثقات في بلد من بلدان المسلمين أن امرأة فضحت شيخا وأنه أراد أن يعتدي عليها لتحل البركة. كيف نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ونعتقد في البشر أنهم يرزقون ويخلقون؟ كيف نقول أشهد أن لا إله إلا الله ونستغيث ونذبح وننذر لغير الله؟ هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. يجب علينا جميعا يا إخوة أن نحذر من هذه الأفعال وأن نحذر منها، ولن نفلح ولن تكون لنا عزة إلا إذا دعونا إلى التوحيد وحذرنا من الشرك وجعلنا هذا أهم أمورنا. بعض الناس مساكين دعوتهم كلها سياسة وأوهام وتخاليط، ولا يهمهم أن يدعو الناس قبر البدوي ولا قبر فلان ولا فلان. ويقول نحن نريد للأمة العزة، كيف تريد للأمة العزة وهم يشركون بالله؟ المخلص المحب لمحمد صلى الله عليه وسلم يدعو الأمة إلى التوحيد، يحذر الأمة من الشرك. والله والله لو اجتمعت الأمة على التوحيد وتخلصت من الشرك واجتمعت في مساجدها لذل لها العجم جميعا والعرب من غير المسلمين. لن نفوق الأعداء بسلاح ولا بقوة جنود، والله لن يرعبهم إلا التوحيد والسنة والبراءة من الشرك، وأن نجتمع على صلاتنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا نترك الدعوة إلى التوحيد؟ أصل ديننا التوحيد، ولا خير فينا بغير توحيد، وأصل عزتنا التوحيد، ولن تكون لنا عزة إلا بالتوحيد. لماذا نترك الدعوة إلى التوحيد؟ والمصيبة أن بعض المسلمين اليوم يبغضون الدعوة إلى التوحيد، وإبليس ضحك عليهم كلما رأوا شخصا يدعوهم إلى التوحيد قالوا وهابي وهابي، حتى ذكر لنا بعضهم أن بعض الناس قرأت عليهم آية في التوحيد قالوا هذه آية وهابية. لما؟ لأن الشيطان يعلم أن المسلمين لو استمعوا للتوحيد بقلوبهم لوحدوا وتخلصوا من الشرك، لكن يريد أن يقع بين أن يضع بينهم وبين التوحيد سورا. كيف يفعل؟ قال وهابية يبغضون النبي لا تسمعوا لهم. ولذلك ذكر أن رجلا كان في الهند كان يسب الإمام محمد بن عبد الوهاب سبا قبيحا، وكان على أمور شركية، فأعطاه أحدهم كتاب التوحيد بدون اسم، فقرأ ما شاء الله، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه رواه مسلم. فلما قرأ وفرغ قال له كيف رأيت في الكتاب؟ قال ما شاء الله دين. قال هذا كتاب محمد بن عبد الوهاب. أنا قصدي من هذا يا إخوة أن الشيطان دائما يريد أن يحول بين المسلم والحق بأكاذيب، ومنها هذه الأكذوبة وهابية، الذي يتكلم في التوحيد هذا وهابي فلا تسمع له، وبالتالي يبقى الإنسان والعياذ بالله على أمور من الشرك. على كل حال، الذي قادنا إلى هذا مسألة التشاؤم التي كانت في الجاهلية بالغراب ولا زالت في كثير من المسلمين. لعلي أقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، لأن عندي تدريسا في الجامعة، فأستأذن الإخوة في أن نقف هنا، وأستأذن الإخوة طلاب العلم في أن لا يسيروا معي للسؤال لأني محتاج للوقت، فأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وصلى الله على نبينا وسلم.